التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع فيض من أجمل الأمنيات بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، ودعوة لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أنها قد تجتمع مع وزير الخارجية الإيراني مانوشار متكي خلال مؤتمر يعقد في مصر بهدف إرساء الاستقرار في العراق. رايس أكدت لشبكة ABC التلفزيونية الأمريكية أن أي مناقشات ستقتصر على إرساء الاستقرار في العراق ولن تشمل الخلافات الأوسع نطاقا بين واشنطن وطهران، مشيرة إلى أن المؤتمر ليس عن الولايات المتحدة وإيران، بل أنه اجتماع بشأن العراق وبشأن ما يمكن أن تقوم به الدول المجاورة والأطراف المعنية للمساعدة في استقرار الأوضاع في العراق. الوزيرة الأمريكية قالت أن ما ينبغي أن يتم فعله واضح تماما، مشيرة إلى أن ذلك يتمثل في وقف تدفق الأسلحة للمقاتلين الأجانب ووقف تدفق المقاتلين الأجانب عبر الحدود. قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن هناك احتمالا كبيرا أن تجري إيران والولايات المتحدة محادثات ثنائية خلال مؤتمر حول العراق يعقد في مصر. زيباري قال في مقابلة مع وكالة رويترز الأنباء أن مثل هذه المحادثات بين البلدين الخصمين قد لا تجرى على المستوى الوزاري، لكنها ستكون خطوة مهمة، معربا عن اعتقاده بأن المحادثات ستكون انفراجا كبيرا. وزير الخارجية العراقي قال أن أي خفض للتوترات سيكون له تأثير إيجابي على الوضع في العراق، مضيفا أن الحكومة العراقية لا تريد أن يتحول العراق إلى ساحة قتال لتصفية حسابات بين آخرين على حسابه. وذكر زيباري أن المؤتمر سوف لن يقتصر على الحوار، بل ستتشكل خلاله مجموعة عمل لمناقشة قضايا الأمن واللاجئين العراقيين الذين أجبروا على النزوح بسبب العنف. أعلنت إيران أنها ستشارك في مؤتمر دولي يعقد في منتجع شرم الشيخ المصري الأسبوع الحالي. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أكد أن وزير الخارجية مانوشار متكي سيحضر أعمال المؤتمر، وكان مكتب رئيس وزراء العراق نور المالكي قد أشار في بيان إلى أن الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد أكد مشاركة بلده في اتصال هاتفي أجراه معه المالكي الذي التقى اليوم في بغداد رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني للبحث في أعمال المؤتمر. تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدة إلى سوريا لإعانتها على التعامل مع تدفق اللاجئين العراقيين إليها. المفوض الأوروبي بشأن المساعدة لوي ميشيل قال إنه وعد المسؤولين السوريين بدعم من المفوضية الأوروبية على المستوى الفني، مشيرا إلى أن المشكلة لا تتعلق بالأموال قدر تعلقها بالآليات والكوادر البشرية لإنفاق التمويلات على المشروعات. وسيقدم الاتحاد الأوروبي إلى دمشق خبرة في المجالات الدبلوماسية والإنسانية والإمداد والتموين. أطلق الجيش الأمريكي نيران مدفعية على أهداف مشتبه بها للمسلحين، حيث سمع دوي العديد من الانفجارات في الضواحي الجنوبية للعاصمة بغداد. المتحدث باسم الجيش الأمريكي الليثنانت جنرال كريستوفر غارفر قال إن الانفجارات ناجمة عن نيران مدفعية أمريكية، ولكنه رفض توضيح الهدف، فيما ذكرت الشرطة العراقية أن نيران المدفعية أطلقت من قاعدة أمريكية في جنوب بغداد على منطقة البعيثة في الدورة. أشعل مسلحون النيران في 15 شاحنة وقود وخطفوا جميع سائقيها. مصدر في الشرطة أفاد بأن الشاحنات كانت تنقل الوقود من مصفاة بيجي إلى محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن الحادثة وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم على طريق رئيسية قرب سمرة. من جانب آخر، تمكنت القوات متعددة الجنسيات من إلقاء القبض على 72 من المشتبه بهم، وعثرت على مواد تستعمل في صناعة القنابل في غارات شنتها ضد تنظيم القاعدة في العراق في الأنبار وصلاح الدين وسمراء. بيان للقوات أضاف أن معلومات استخبارية دلت إلى العثور على 20 برميلا سعة 5 جالونات مليئة بحامض النتريك ومواد أخرى تستعمل لصناعة القنابل بالقرب من القرمة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يهود أولمرت أن إسرائيل ستتخذ إجراءات لمنع النشطاء الفلسطينيين من إطلاق صواريخ من قطاع غزة أو محاولة التسلل إلى الدولة اليهودية. أولمرت قال للوزراء في الاجتماع الحكومي الأسبوعي بأنه لا يرغب في التصعيد، لكنه قال إنه لن يحجم بأي حال عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع من يحاولون إيذاء السكان الإسرائيليين في الجنوب، ولم يذكر أولمرت ما هي هذه الإجراءات التي سيتخذها. أعلن وزير الخارجية التركي عبد الله جول أنه لن ينسحب من الانتخابات الرئاسية رغم التحذير شديد اللهجة الذي وجهه الجيش التركي للحكومة بأنها تهدد علمانية البلاد. جول أكد أمام الصحفيين أن العملية مستمرة، وقال أن من غير الوارد بالنسبة له أن يتراجع عن قرار ترشيحه الذي قال أنه جاء نتيجة مشاورات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم. من جانب آخر، تجمع أكثر من 1,000,000 شخص اليوم في ساحة تشاكليان في الشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول للمشاركة في تظاهرة استجابة لدعوة 600 منظمة غير حكومية في عموم البلاد. المتظاهرون أكدوا تمسكهم بالمبادئ العلمانية ورفض ترشيح قل لرئاسة الجمهورية، حاملين الأعلام التركية وصور مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم.
تتواصل أمانينا لكم مستمعي إذاعة العراق الحر بالخير والسلام من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، وهذه دعوة أخرى لمتابعة فقرات هذه الساعة. نتصفح فيها عددا من الصحف العراقية والمصرية والكويتية، ونتابع شكاوى المواطنين بسبب ضوضاء الطائرات الأمريكية والإطلاقات النارية، ونتعرف على أجواء عمل الشباب الصغار كعمال النظافة، ونختتم الساعة بلقاء حيدر الرشيد ومجموعة من الأخبار الثقافية والفنية عبر صفحات المجلة الثقافية. أما الآن سيداتي وسادتي، فننتقل إلى بغداد، حيث أوضح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في جلسة المجلس يوم الأحد أن الموقع البديل للمجلس سيكون خارج المنطقة الخضراء في مجلس الأمة الذي تشغله حاليا وزارة الدفاع، مشددا على أن تنتقل وزارة الدفاع إلى خارج المنطقة الخضراء أيضا استنادا إلى توجيهات رئيس الوزراء. ليث أحمد عد تقريره عن هذه الجلسة.
قرر مجلس النواب العراقي تفعيل قرار الجمعية الوطنية السابقة، والذي قضى بانتقال مقر مجلس النواب إلى مبنى مجلس الأمة الذي شيد إبان العهد الملكي وتشغله حاليا وزارة الدفاع. ويذكر أن المجلس الحالي يشغل مبنى تابعا إلى وزارة الثقافة، وقد أحال المجلس هذا الأمر إلى لجنة الأمن والدفاع لمخاطبة وزارة الدفاع. ويذكر أن الجمعية الوطنية السابقة قد خصصت مبلغا قدره 20 مليون دولار إلى وزارة الدفاع لتجد بها مقرا بديلا عن موقعها الحالي. وقد أوضح رئيس مجلس النواب في جلسة المجلس اليوم الأحد أن الموقع البديل سيكون خارج المنطقة الخضراء.
يتضح من المرفق المصور من الجو أن الموقع محاط من الجنوب والغرب بالمنطقة الخضراء، ومن الشرق بنهر دجلة، ومن الشمال بوزارة التخطيط السابقة وتوابعها، والبناية خارج المنطقة الخضراء.
وقد شدد المشهداني على ضرورة أن تنتقل وزارة الدفاع إلى خارج المنطقة الخضراء أيضا استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء بهذا الصدد.
آن الأوان لكي أن تخرج وزارة الدفاع إلى مقرها الدائم، لكي تعطي انطباع للناس أنها وزارة ليست محمية وإنما هي تحمي الناس.
وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، أوضحت النائبة كميلة إبراهيم أن مجلس النواب العراقي قد أحال موضوع نقل مقر مجلس النواب إلى لجنة الأمن والدفاع.
بما أنه هناك قرار صادر من الجمعية الوطنية ومصوت عليه فلا بد أن يحترم هذا القرار. عليه تم الاتفاق على تكليف لجنة الأمن والدفاع بالتنسيق مع رئيس الوزراء ووزير الدفاع من أجل حسم هذا الموضوع.
إلى ذلك أوضح رئيس مجلس النواب العراقي أن رئاسة المجلس بصدد الاتفاق مع أحد الشركات الأمنية لكي تكون مسؤولة عن حماية مجلس النواب وأعضائه.
احنا الان عندنا شركة على وشك ان نتعاقد وياها $3 مليون لمدة 6 أشهر تكسر الظهر.
وكانت الحكومة العراقية قد أوكلت حماية مبنى مجلس النواب الحالي إلى وزارة الداخلية بعد أن تعرض المبنى الشهر الماضي إلى تفجير بواسطة حزام ناسف من قبل انتحاري. وعن أسباب عزم إيكال مسؤولية الحماية إلى أحد الشركات الأمنية أوضح عضو مجلس النواب عبد الكريم العنزي:
البعض ممن أيد هذه الفكرة وأنا لست منهم يرى أن القوات العراقية قد أحيانا تجامل المسؤول العراقي ويتعامل معه بمقدار من الاحترام العالي والحياء والتردد في التفتيش والدقة، ولذلك كان يرى البعض أن الشركات الأجنبية قد لا تنظر بهذا المنظار وتأخذ بعين الاعتبار المهنية المحضة دون النظر إلى موقع المسؤول أو الحياء منه. هذا المبرر الذي طرحه البعض واللي أخذ طريقه لأن كنت معارض إلى وكنت أرى أنه ينبغي أن تكون القوات العراقية هي التي تقوم بهذا.
من جهة أخرى استضاف مجلس النواب وزيرة الإعمار والإسكان بيان دزئ التي استعرضت أهم نشاطات وزارتها خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن من أهم التحديات التي تواجهها في إنجاز المشاريع المكلفة بها هي شحة المحروقات والارتفاع الشديد في أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، والتي حالت في كثير من الأحيان دون إتمام المشاريع وتسليمها بالوقت المحدد بحسب وزيرة الإعمار والإسكان.
التزمت الوزارة بتنفيذ خططها في هذا القطاع متوزعة على الخطة الاستثمارية وخطة الموازنة الجارية ومشاريع المنحة الأمريكية، ووفق التوقيتات المحددة إلى أن بروز مشكلة تجهيز مادتي القير والمحروقات من وزارة سواء قد عرقل وبشكل أساسي من أعمالنا في هذا القطاع وأحدث تلكؤا واضحا، ولسنا هنا بصدد تبرير أو التخلي عن مسؤولياتنا إلا أن إشارة بسيطة إلى أن نسبة تجهيز هذه المواد لوزارتنا لا تغطي أكثر من 16%.
إلى ذلك ناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لتعديل سلم رواتب موظفي الدولة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، وحيدة خليل لها حصة في منهاج اليوم عبر هذه الأغنية.
لو غاب لا تمر لا غاضي لك مرجانات حالا تجيب همومي لا غاضي لك مرجانات حالا تجيب همومي
هذه إذاعة العراق الحر. نحييكم سيداتي وسادتي بأجمل سلام، وندعوكم الآن لمتابعة جولة جديدة على الصحف البغدادية برفقة محمد قادر.
تحدثت صحيفة المشرق في خبرها الرئيس عن الرسالة التي وجهها السيد مقتدى الصدر يوم السبت إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش، واصفا فيها الرئيس الأمريكي بكبير الشر ومتهما إياه بتجاهل الإرادة الدولية التي تطالبه بالانسحاب من العراق وبأنه السبب في تحول العراق إلى ساحة استقطاب للصراع. ونفى الصدر في رسالته إن كان خروج القوات الأمريكية من العراق قد يتسبب في حدوث حالة من الفوضى في العراق، ورافضا دعوات ضم أطراف من حزب البعث إلى مشروع المصالحة الوطنية، وطبعا بحسب ما جاء في صحيفة المشرق. لنطالع فيها أيضا، الجيش الأمريكي يقول إنه اعتقل في مدينة الصدر خلية تهرب متفجرات من إيران، وشريط عن صدام يحقق أكبر المبيعات في بنغازي. هذا وفنانون عراقيون يحولون الحواجز الكونكريتية إلى لوحات رسم، وعشرات الرسامين تكفلوا برسمها. وإلى جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي لنقرأ فيها أن مسؤولين في محافظة الأنبار قدروا نسبة التقدم الأمني ب 75% عما كان عليه في العام الماضي، ليعزو السبب إلى تعاون الأجهزة الحكومية والعشائر الذي أدى إلى تطهير 80% من وجود القاعدة فيها. ويتأمل هؤلاء المسؤولون كما تقول الصحيفة مزيدا من الاستقرار لغرض إطلاق أكبر حملة إعمار في المحافظة بقيمة 188 مليار دينار. هذا ونستمر مع الصباح. المالكي: نفوذ أي دولة على حساب العراق خط أحمر، داعيا الولايات المتحدة وسوريا وإيران إلى إيجاد جسور للتفاهم. لجنة تعديل الدستور تناقش الفيدرالية والمادة 140. فيما وصف وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني قانون النفط والغاز بأنه إنجاز وطني لجميع العراقيين. وحول أزمة المحروقات كان الخبر الرئيس لصحيفة المدى الذي جاء تحت عنوان: النفط تلقي باللائمة على الجهات الأمنية في الأزمة، والداخلية تقول صهاريج الوقود ليست مشمولة بإجراءاتنا على الجسور. فتقول الصحيفة: نسقت وزارة النفط جهودها مع وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني لإيصال المشتقات النفطية إلى محطات الوقود في بغداد، وكانت المحطات شهدت في الآونة الأخيرة شحة في الوقود بسبب منع القوات الأمنية عبور الشاحنات التي تزن حمولتها طنا ونصف الطن جسور بغداد باستثناء جسري المثنى والدورة. أما المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف فمن جانبه أوضح في اتصال هاتفي مع الصحيفة أن الصهاريج التابعة لوزارة النفط غير مشمولة بتحديد الحمولة المذكورة، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية قامت بإيصال صهاريج محملة بالمشتقات النفطية إلى أماكنها بسلام مباشرة بعد إخبار الداخلية بأنها متوقفة في مناطق متفرقة، وبحسب العميد عبد الكريم خلف لصحيفة المدى. هذا وفي جريدة الصباح يسأل محمد عبد الجبار الشبوط إن كنا نتذكر يوم 28 من نيسان، ومشيرا إلى أنه مر بنا في بداية هذا الأسبوع ولكن العراق والعراقيين كانوا في شغل شاغل عنه، لم تظهر مقالات في الصحف، لم تخرج مسيرات احتفالية في شوارع المدن، لم نشاهد مركبة ملكية مذهبة، لم تقطع كيكة كبيرة، لم يزغرد الأطفال، لم تقدم الإذاعات ومحطات التلفزيون برامج خاصة، تجاهله الجميع أو ربما نسيه الجميع، يقول الكاتب. ومضيفا: أنا أذكركم إنه اليوم الذي كان صدام يقول إنه ولد فيه، لم يعد يتذكر التاريخ والناس من صدام سوى جرائمه، ولم يعد يذكره سوى ضحاياه من المعذبين والمعتقلين وأصحاب المقابر الجماعية. والكلام طبعا لكاتب المقالة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع الصحف المصرية برفقة أحمد رجب.
تقول صحيفة الأهرام في افتتاحيتها أنه لم يعد ممكنا أن يفلت الرئيس الأمريكي جورج بوش من قلب العاصفة العاتية التي تهب رياحها الساخنة من العراق على البيت الأبيض، مما يؤجج من الانتقادات الحادة التي تنطلق من قلب واشنطن على حرب بوش في العراق. وقد يكفي للتدليل على ذلك ما تواترت به الأنباء خلال 24 ساعة الماضية، وأضافت إن جورج تينيت المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية يكشف في كتاب يصدر غدا سماه في قلب العاصفة أن ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي وعددا من كبار المسؤولين في إدارة بوش قد دفعوا بأمريكا نحو الحرب في العراق دون إجراء نقاش جاد. ويعرب تينيت عن شكوكه في أن تحقق زيادة القوات الأمريكية في العراق أي نجاحات عسكرية. وزادت الأهرام إن شكوك تينيت تأتي في الوقت الذي ترتطم فيه الخطة الأمنية العراقية الأمريكية التي يجري تنفيذها منذ منتصف فبراير شباط الماضي بجدار العنف والتفجيرات اليومية. وما يعزز هذا المعنى أن ضابطا أمريكيا هو بول يانغلينغ نائب قائد الكتيبة الثالثة المدرعة في العراق اتهم الجنرالات الأمريكيين بتضليل الكونغرس والرأي العام الأمريكي حول مجريات الحرب في العراق. وتختتم الصحيفة بالقول إن العراق في حاجة ماسة وعاجلة لإنقاذه من محنة الاحتلال وتوابعها، ولعل الأمل معقود الآن على المؤتمر الموسع المقرر انعقاده في شرم الشيخ يومي الثالث والرابع من مايو أيار المقبل لبحث سبل إقرار الأمن وتحقيق الاستقرار في العراق على حد تعبير الأهرام. ونفس الاتجاه في صحيفة الأهرام نراه يكاد يتطابق في افتتاحية الأخبار وصحيفتين حكوميتين مصريتين، إذ ترى الأخبار أن مؤتمر شرم الشيخ قد يؤسس لما تصفه بإنقاذ العراق. وتقول الأخبار إنه في شرم الشيخ سيتم إطلاق وثيقة العهد الدولي لإنقاذ العراق يوم الرابع من مايو أيار، وهي إعلان لبدء علاقة تبادلية بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي ليقوم بكل مسؤولياته وتقديم المزيد من المساعدات للعراق، وهي مساعدات اقتصادية وكذلك الإعفاء من الديون من أجل المضي نحو المصالحة الوطنية وتوسيع إطار هذه المصالحة لتشمل جميع طوائف الشعب العراقي. العراق يعاني فعلا أزمة حقيقية على حد تعبير الأخبار، وهي معركة أبناء الوطن الواحد والاختلاف بين الشيعة والسنة الذي يؤدي إلى التخريب والقتل والتدمير وجميع أشكال العنف البغيض سيكون مرفوضا كما تقول الصحيفة المصرية. أخيرا صحيفة الجمهورية تبرز اكتشاف سكان بلدة الجرمة قرب الفلوجة شاحنة ملغومة تحمل مواد كيماوية أو مواد متفجرة، وأبلغوا القوات الأمريكية التي أخلت المنطقة من السكان واستدعت القاذفات لنسف الشاحنة باستخدام القنابل الذكية، وأسفر الانفجار عن إلحاق أضرار مادية فقط بالمباني المجاورة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وما زلنا سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة، حيث هيئ لنا سعد العجمي مراسل الإذاعة في الكويت هذه الجولة على الصحف الكويتية.
يقول الدكتور شفيق الغبرة في صحيفة الرأي: سوف تفقد الولايات المتحدة في حال الانسحاب المفاجئ الاهتمام في العراق، وهذا سيعني أن كل الآفاق الإيجابية للعلاقات العراقية الأمريكية سوف تتحول للسلبية والنقد، وتكترث بعد ذلك الولايات المتحدة لمصير العراق والعكس صحيح. سيفقد العراق اهتمامه بالقوى الدولية الأمريكية التي غيرت له نظامه، وفي الوقت نفسه سوف يزداد النفوذ الإيراني قوة وتأثير مع كل فريق في العراق. يتابع الكاتب: تفادي وقوع انسحاب أمريكي مفاجئ ومربك يفرض إشراك الدول العربية الرئيسية وتشجيع دور إيجابي لدول الجوار، ويجب في الوقت نفسه تشجيع العراقيين على مبادرات جديدة قد تساعد في تخفيف حدة التوتر بينهم. يضيف الكاتب أن تطوير الوضع في العراق هو في مصالحة سياسية لأجل التهدئة، كما أن التفاهم بين الطوائف أساسي لإنهاء العنف. فهناك الكثير من الأخطاء التي ارتكبت حتى الآن في العراق، والتعامل مع هذه الأخطاء وتصويبها مدخل للتهدئة وتمهيد الانسحاب الأمريكي أثره أقل سلبية على العراق والمنطقة المحيطة. وفي صحيفة السياسة تقول نورة الحبشي: أثبتت الحكومة العراقية مرة أخرى عجزها عن توفير الأمن الداخلي في العراق وحتى داخل العاصمة وبغداد وحدها، فيها 80,000 جندي ما بين عراقي وأمريكي، إلا أنها ما تزال أخطر عاصمة في العالم. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر،
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلوهرتز، وعلى موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 ميجاهرتز في الناصرية، و 93.6 ميجاهرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
سلاما من إذاعة العراق الحر إلى مستمعينا، ونواصل تقديم التقارير المخصصة لهذه الساعة. فنتوقف في بغداد إذ يشكو أهلها من تزايد حدة الضوضاء. أصوات الطائرات والمولدات وأبواق السيارات والإطلاقات النارية ومكبرات الصوت تعاد من مصادر الضوضاء، وتحاول وزارة البيئة إيجاد محددات لها من خلال سن قانون يحمي المواطن من مخاطرها والأمراض التي تسببها كفقدان السمع وعدم التركيز وأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم. ليلى أحمد تابعت لنا هذا الموضوع في تقريرها التالي.
أصوات تعودت عليها أذن المواطن العراقي في وقت أدرجتها وزارة البيئة تحت يافطة التلوث البيئي باعتبارها ضوضاء تلحق أضرارا نفسية وصحية بالمواطن. مدير شعبة الضوضاء في الوزارة رئيس فيزياويين أقدم سعاد هادي جابر تعرف الضوضاء بالقول:
تعتبر الضوضاء نوع من الملوثات، وحسب قانون حماية تحسين البيئة رقم 3 لعام 1997 ممكن أن نعرف الضوضاء بأنها أي صوت غير مرغوب فيه. في بعض الأحيان يكون بمنسوب واطي، يجوز بالنسبة لبعض الأشخاص هو يكون مزعج.
وأدرجت وزارة البيئة مصادر عديدة للضوضاء كما تقول سعاد هادي:
مصادر الضوضاء كثيرة، ومنها مثلا وسائل النقل بأنواعها مثل السيارات والطيارات والقطارات، ومن ضمنها الهورنات طبعا، ومكبرات الصوت أيضا همينة نوع من أنواع الضوضاء. كذلك المولدات الكهربائية خاصة بالفترة الأخيرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي المستمر، فلجأت الناس إلى المولدات سواء كانت صغيرة أو كبيرة. المشاريع الصناعية، المعامل طبعا، بالإضافة إلى هذه الأدوات المنزلية الكهربائية مثل التلفزيون والمذياع والمسجل والغسالة، حتى يعني صراخ الأطفال يعتبر مصدر مصادر الضوضاء. حتى التكلم بصوت عالي هذا يعتبر مصدر للضوضاء، يجوز يصل للجيران، يعني أي صوت يصل إلى الجار إلى المحيط الخارجي يعتبر ضوضاء.
زي المولدات الكبيرة في الشارع، يعني أكو شروط مثلا وضعتوها لإقامة هذه المولدات الكبيرة؟ مثلا
صاحب المولدة يعني كبيرة يفترض أن يقدم تقرير الأثر البيئي لدائرتنا يعني حتى نوافق له على هذا.
ويشكو المواطن العراقي من تزايد حدة الضوضاء في الشارع وفي العمل وفي البيت، ولعل أشد ما يزعج السيدة أم مازن صوت المولدات الكهربائية الكبيرة المنتشرة في الأحياء السكنية.
عبارة عن 2 مولدات، يعني هرجاتنا هرج الليل كله من نام منها والله العظيم. بعض مرات شعب أن طيارة أمريكية علينا تضرب أوقات، يعني كلش يعني مضوجتنا.
وأصبحت الطائرات الأمريكية التي تحلق في أجواء بغداد ليلا ونهارا أصبحت مصدر إزعاج كبير للمواطنين، فصوتها المتواصل يشق سكون الليل عليهم.
يعني الطائرات إحنا مثل بالليل يعني إحنا ما جاينا من يمها، يعني 24 ساعة مثل قلت تفتر علينا بالوحدة بثنتين بثلاثة، حتى الأطفال هذول قاموا يرعبون من يمها يقومون. والله هو جاوب الليل يصير هادئ، يعني أي شيء نسمع مثل ما يقول شغلش بعد، يعني كل احنا نروح لبيتنا تعبانين والنوم تجيك هاي السيارة فوقها والرمي مال الطلقات، شو يصير بي يعني؟ والطيارات الإنسان شو يصير بي؟ حتى صحتنا والله وعقلنا ينهار من هالشغلات هاي.
أقول حتى الطائرات المقاتلة يعني مو شرط للهليكوبتر، هاي 24 ساعة تفتر بالجو بالليل، يعني الصور تبدأ من الساعة 8 بالليل لحد 4 الصبح، بينما بالخارج إذا طائرة فاتت من فوق مدينة طلعون تظاهر البيئة ويحاسبون الشخص قبل المطار.
أصوات الطائرات والمولدات وأبواق السيارات والإطلاقات النارية ومكبرات الصوت تعد ضوضاء تحاول وزارة البيئة إيجاد محددات لها من خلال سن قانون يحمي المواطن من ضوضائها. وتعدد مدير شعبة الضوضاء في الوزارة سعاد هادي الأمراض التي تسببها الضوضاء.
الضوضاء تأثيرها جدا سيء على صحة الإنسان، وخاصة راحته النفسية، راحته العصبية. الضوضاء سبب نقص تركيز يعني بالانتباه. الطالب اللي متعرض إلى ضوضاء عالية تكون كفاءته في استيعاب الدرس، كفاءته في تقديم العمل تكون أقل. إذا إنسان متعرض إلى ضوضاء مستمرة قد يسبب هذا إلى فقدان بالسمع، جوز مؤقت ويجوز يعني دائم، يعني يفقد إحدى حاستي السمع، يأثر على إفراز الغدد فيسبب بالتالي إلى أمراض مثل السكر، القلب، ارتفاع الضغط.
قد يلتزم بقانون البيئة أصحاب المولدات والسيارات ورجال الشرطة والجيش بعدم تسببهم بالضوضاء، ولكن هل ستلتزم القوات الأمريكية بهذا القانون؟ وهل ستحدد لطائراتها ساعات معينة للتحليق في الأجواء الساكنة؟ ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث دفعت ظروف الحياة ودوام الحاجة والعوز العديد من الشباب الصغار إلى ترك مقاعد الدراسة والعمل في تنظيف الشوارع والأزقة كعمال نظافة. أعمارهم الصغيرة لم تمنعهم من مغادرة منازلهم بصحبة المكانس والعربات، ولكن العديد منهم ما زال لديه الطموح لمواصلة الدراسة مساء لتحقيق ما يتطلعون إليه في المستقبل. سعد كامل ينقل لنا مشاهد لعمال النظافة من الصغار بملابس أمانة بغداد المميزة.
في زحمة البحث عن فرص العمل، انصرف العديد من الشباب وخصوصا الصغار إلى مزاولة أعمال فيها شيء من المشقة والتعب ومخاطر قد لا تتلائم مع مرحلتهم العمرية، دفعتهم إلى ذلك صعوبة الظروف ودوام الحاجة والعوز، لتكون تلك المجاميع من الصبية بقمصانهم الخضراء البراقة وهم يتوزعون بين الأزقة والمحلات كعمال نظافة، واحدة من تلك المشاهد التي تتكرر في كل يوم.
كنت أشتغل هنا بساعة ربيع في ترمال جارات أمادي، كنت لو يمنا هواي بطلت، وجواري قال لي ليش ما تطلع أهلك بالقوم دبرين العيشة، قلت له وين، قال لي بالبلدية، قلت له والله على وانا كيف عيني بالبلدية.
ذو الفقار انت طالب بالمدرسة كنت؟
الصف ثالث وبطالب.
ذو الفقار اكيد عندك اصدقاء بالمنطقة، شباب يعني قاضيها مثلا بالمدرسة ويرجعون يلعبون يستمتعون بوقتهم، انت يعني ما تشعر بفد شيء يعني ناقصك بهذا الموضوع؟
لا الشغل مو عيب، مو وقت لي وقت الشغل.
ما مفكر تكمل دراستك؟
أحب أتعلم يعني، أحب أقرأ، أحب أكتب.
أعمارهم الصغيرة لم تمنعهم من مغادرة منازلهم مع بداية أول صباح برفقة أدوات العمل من مكانس ومعاول وعربات حديد، سعيا لكسب رزق حلال.
عمري 18 سنة، والله منظف، بدام أنا ماكو فرصة شغل، ماكو ظروف مادية حكمت علي، والله أنا توني زوجت ما صار لي شهر بس لازم أعين أهلي، وهاي أبويا وأخوتي كلهم قاعدين.
واردك شلون من هاي الشغلة؟
يعني باليوم 8000.
زين هاي تكفيك يعني كمصرف انت والبيت؟
لا والله ما تكفي.
علي انت طالب؟
الصبح هو شغل بالأمانة والعصر دراسة.
اللي وين وصلت بالدراسة؟
5 ادبي.
وبعد أن ارتضوا العمل بفعل ظروف قاهرة وركنوا كل مكملات الراحة من وسائل المرح والاستمتاع، إلا أن الطموح لديهم لم يتوقف لإكمال دراستهم وتحقيق ما يصبون إليه في المستقبل.
محمد شلون جيت لهاي الشغلة؟
والله شفت الأهل يريدون فلوس وأنا هم ردت، وشفت ذول اللي يشتغلون بالبلدية، والله سجلت وقمت عين أهلي بسبيل شنو؟ عين أهلي وعين نفسي، أهمي قمت أشتغل وأعطيهم ومصرف لي. حاولت الظهر مسائي.
بأي صف أنت محمد؟
صف ثاني متوسط.
زين تقدر يعني تواظب بين الدراسة والشغل مالتك؟
إذا أرجع أحس بالوحدة أرتاح لنص ساعة أروح بثنتين، يعني طريق أروح أنا بالمنصور جاشت مدرستي.
أنت وين ساكن؟
بالطوبتشي.
مو بعيد عليك يعني؟
ما في بد، هاي شوية أحسن مدرسة جت عيني.
ومع ما يرافق أولئك الصبية والشباب من عمال النظافة من مخاطر في الشارع ومشاكل يومية، إلا أنهم بدوا بإصرار لا يعرف الملل.
هاي شغلة التنظيف يعني هي عجبتك ولا أنت يعني الظروف دفعتك لها؟
الظروف والله دفعتنا، أنا لسه متزوج مادة ما عندي، اضطريت طلعت أشتغل أو ننظف في الشارع.
زين هاي الشغلة يعني ما بها مخاطر، بها صعوبات عليك؟
اي طبعا مخاطر هواي، على ساعه شارع احنا البحر هنا، سيارات هنا وقامت تضرب، واحنا ختمنا بالمدرسه هنا، نقعد من نقدر شناكي شنشرب نقعد.
ميثم انت تارك الدراسه ولا مستمر بالدراسه؟
اي والله تركتها بس هسه رجعت الان مساي.
اي مرحله سته؟
هسه احنا اميه هسه.
تشغيل الشباب العاطل عن العمل فكره مشتركه بين امانه بغداد والمجالس المحليه، ذلك ما اوضحه عباس علي احد المشرفين على مجاميع التنظيف، وهو يعتبرها كفرصه لكسب القوت لا تمنع من التفكير بالمستقبل.
لا، هي فكره مشتركه من قبل امانه بغداد والمجالس البلديه، تشغيل الايدي العامله للشباب العاطل عن العمل.
رأيك بهذا الشباب الطموح؟
الشباب اللي قاعد تشتغل ضمن هالمجال، شباب مواظبة على الدراسة بنفس الوقت تعمل هالعمل هذا لتوفير كسب العيش، هذا الشاب هو نوع من الشباب المتميز بالعراق.
وفي وقت أصبح فيه بعض الصبية يتدبرون المعيشة والدراسة معا، هناك من الشباب من غدا يتأفأف وهو يلازم البيت ليل نهار بلا عمل بعد أن غادر مقاعد الدراسة متحججا بعدم جدواها أو لغياب دور الرقيب. سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
الكفة التي تغتال
إذاعة العراق الحر تقدم. المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
مهرجان ثقافي في أربيل وآخرة تنتظره البصرة، وبعذوبة ينابيع الأولى وطعم تمور الأخيرة، أوتار عراقية تهتز عشقا وفرحا بالربيع في عمان. مرحبا بكم أصدقائي، وطبتم أوقاتا. تحتضن مدينة أربيل في إقليم كردستان خلال هذا الأسبوع مهرجانا ثقافيا وفنيا تنظمه مؤسسة المدى للطباعة والنشر. هذه هي الدورة الثانية التي يقام فيها هذا المهرجان، والذي يأتي من أجل تدعيم الثقافة العراقية وإبراز وجهها الذي غيبته الحرائق وسحب الدخان في مشهد أخذ فيه الواقع الأمني الخطير من الحياة الثقافية والاجتماعية كل مأخذ. المهرجان سوف يستمر لعدة أيام، تقام خلاله جلسات أدبية ترافقها عروض مسرحية ومعارض تشكيلية وأخرى للكتاب.
عمر السراي رئيس نادي الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب. تشهد الحركة الثقافية في العراق حاليا عدة نشاطات ثقافية وأدبية مهمة، فبدءا من أسبوع المدى الذي سيباشر أعماله يوم 29 من هذا الشهر الجاري، وتحتضنه مدينة أربيل في شمال العراق. تقوم به مؤسسة المدى حصرا، مؤسسة جريدة المدى للطباعة والنشر والأستاذ فخري كريم، حيث قام بتوجيه دعوات شخصية للأدباء ولبعض المثقفين والفنانين. لا علاقة الاتحاد العام للأدباء والكتاب في توجيه أي دعوة من هذه الدعوات، إنما دعي بعض أفراده بصورة شخصية. بينما كان من المفترض أن يقام مهرجان الجواهري، ومهرجان الجواهري وهو مهرجان اتحادي منذ تأسيسه ودورته الأولى، كان من المفترض لعدم سماح الحالة الأمنية في بغداد، كان من المفترض أن يقام في أربيل. ولكن يقتضي هذا المهرجان لكونه اتحاديا مشاركة فاعلة لاتحاد الأدباء بتوجيه الدعوات، فرفضت دار المدى، مؤسسة المدى رفضت أن يكون مهرجان الجواهري اتحاديا لديهم وأن يقام خلال أيام أسبوع المدى، لكنها خصصت يوما واحدا سيخصص للجواهري وتجربته الشعرية، وستقوم هي بإدارته وتكتفي بالشعراء الذين استدعتهم وبالأدباء والباحثين الذين استدعتهم، على أمل أن يقيم الاتحاد العام للأدباء والكتاب الدورة الرابعة لمهرجان الجواهري في وقت آخر، أما في بغداد وأما في النجف.
على صعيد آخر، لكنه يتصل بإقامة المهرجانات الأدبية والثقافية، تجري الاستعدادات لإقامة مهرجان المربد الشعري بدورته الجديدة، والذي من المؤمل أن تنطلق فعالياته في مدينة البصرة خلال الشهر المقبل بمشاركة واسعة من الأدباء والشعراء من داخل وخارج العراق. المهرجان ترعاه وزارة الثقافة العراقية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.
كما تجري الاستعدادات لمهرجان المربد الذي سيقام في 19 من شهر أيار المقبل وتحتضنه محافظة البصرة. هذا المهرجان هو مهرجان وزاري واتحادي، حيث كونت لجنة هيئة عليا لهذا المهرجان تضم شخصين من وزارة الثقافة وشخصين من الاتحاد العام للأدباء والكتاب المركز العام، وشخصين من الاتحاد العام للأدباء والكتاب في البصرة، مع تكوين هيئة تنفيذية في البصرة لإصدار الجريدة وترتيب الجلسات، حيث تكون هذه الدورة مخصصة باسم محمود عبد الوهاب، أحد أعلام وأقطاب البصرة. تكون مخصصة باسمه. كانت هذا هو اقتراح وزاري واقتراح اتحادي، وسيباشر العمل تحت مسمى مهرجان المربد الثقافي لمدة 3 أيام ابتداء من 19 من شهر أيار المقبل.
متابعة ثقافية. أصدرت الأمانة العامة في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بياناً ناشدت فيه الحكومة العراقية والقوات الأمريكية في الكشف عن مصير عدد من أعضاء الاتحاد الذين تم اعتقالهم لأسباب لم يكشف عنها، كما دعا البيان إلى إطلاق سراحهم، لسيما أنه لم يتم توجيه تهم ضدهم أو إحالة قضاياهم إلى محاكم مختصة للنظر فيها. الناطق الإعلامي في اتحاد الأدباء والكتاب التقته المجلة للتعقيب على هذا البيان والحديث حول الموضوع.
إبراهيم الخياط الناطق الإعلامي باسم اتحاد أدباء العراق. مؤخرا أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق المركز العام بيانا ناشد فيه الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة بالتدخل لدى القوات الأمريكية لإطلاق سراح بعض الأدباء وبعض أبناء الأدباء الذين هم قيد الاعتقال. مرة ثانية من هذا المنبر الحر نكرر الدعوة إلى التدخل لإطلاق سراح عضو مجلس المركزي وعضو قيادة الاتحاد الدكتور قيس كاظم الجنابي الموجود حاليا في معسكر البصرة، معسكر بوكة، وكذلك ندعو إلى إطلاق سراح المختطف والتدخل الحكومي لإطلاق سراح المختطف مروان الذي اختطف مع زميلته ريم، اللذان ينتسبان إلى قناة السومرية، والزميل مروان هو ابن شاعر العراقي المعروف والمبدع خزعل الماجدي، وكذلك ندعو إلى إطلاق سراح ومعرفة أي شيء عن أزل الجبوري الذي هو ابن عضو قيادة الاتحاد الأستاذ القاص والناقد المعروف حسب الله يحيى. كذلك ندعو إلى إطلاق سراح الدكتور فرات جمال وهو ابن عضو اتحادنا الدكتور جمال العتابي. كل هؤلاء نتمنى على الجهات المسؤولة التدخل لمعرفة مصير البعض ولإطلاق سراح البعض، أو لا يعني حتى على أبسط على أضعف الإيمان نتمنى أن نعرف ما هي التهمة الموجهة لهم.
محطات فنية. نتوقف فيها عند فنان مهر بعزف آلة العود وأجاد التلحين عليه، كما كان الحال بالنسبة إلى عمه جميل ووالده منير اللذين أسسا مدرسة تلحينية وشرعا بوضع أسس لتقنية حديثة في العزف على آلة العود صارت منهجا ومرجعا يدرس. الفنان العراقي عمر بشير استضافته المجلة أثناء تقديمه لحفل أقامته منظمة اليونسيف في العاصمة الأردنية عمان دعما للطفولة في العراق.
يعني محل ما أنا أعزف ويتركوني بسلام أنا أعزف هو هذا وطني، ولكن أكيد العراق صار زمان 16 سنة اليوم فرح جدا على فكرة، أنه حسيت نفسي أنا بفعلا ما قلت قبل شوية أحد مسارح بغداد كنت زمان أعزف فيها، حسيت الجمهور العراقي اللي حواليه، يعني صار زمان ما عزفت بين جمهور عراقي. فأنا حامل عودي وسفير بلدي في العالم، أقدم الفن العراقي والتراث العراقي، وأشوف للغربيين وكنت في أمريكا وكنت في عدة مدن أوروبية أنه إحنا أصحاب تاريخ وحضارة وأمة عريقة جدا. فقد ما حاولوا يدخلونا من برا وسرقونا المتاحف وحرقونا الكتب، لكن تراثنا قوي ولازم نحافظ عليه، وإحنا كجيل القديم لازم دائما الأجيال الجديدة نسمعهم الموسيقى الراقية العراقية، نسمعهم ناظم غزالي، منير بشير، جميل بشير، محمد القبنجي، هذا هو عمود الفقري للأجيال الجديدة، لأن بدون حضارة وبدون تاريخ فأنت تضيع أكيد.
أكيد يعني اسمك الحين الفنان الكبير منير بشير، يعني هل تعتبر نفسك امتداد إلى منير بشير أم أنت عمر بشير؟
أنا برأيي مش كنت سمعت عازفين عود بحياتي بعد وفاة والدي، كلنا امتداد لمدرسة منير بشير وجميل بشير، ولكن لازم تكون شخصية خاصة بك. فأنا قدرت يعني الحمد لله بعدني أنا يعني عمر الفني مو كبير، يعني ممكن نقول 15 سنة الاحتراف، ولكن بعد حتى 15 سنة أعتبرها قليلة. حاولت وكونت أسلوب جديد اسمه أسلوب عمر بشير. شون مثلا دخلت الموسيقى اللاتينية سمعتها قبل شوية مثلا الغجري
وزوزة مع الجيتار،
مع الجيتار عندي فرقة هنود، عندي فرقة جاز، عندي فرقة غجريين إسبانيين غجري، يعني مشكل عندي كل العالم فرق. أنا مختص بموسيقى شعوب العالم، يعني أطلع المسرح ما عندي نوطة، أي واحد يجيني بأي آلة موسيقية من أي بلد ممكن أعزف فيها. فحولت كونت أسلوب الحمد لله، يعني هسه صار عندي اسمي موجود ومدرسة عمر بشير صغيرة بعدها هي امتداد أكيد منير بشير، قاعدة كبيرة مدرسة منير بشير، هم وعمي جميل هم أساس العود اللي في العراق.
طيب بماذا يتميز اللون الذي تقدمه؟ يعني هل يختلف عن الألوان السابقة من ألوان التراث العراقي؟
أكيد. شوف أنا حتى يعني بحفلاتي عامة أقدم فيها عادة حفلاتي ساعة ونص إلى ساعتين، أول 45 دقيقة أقدم فيها موسيقى العراقية اللي هي جاية من المقام العراقي أرتجل فيها، كلها ارتجال، يعني اطلع المسرح ارتجل حوالي 45 دقيقة او ساعة من المقامات العراقية اللي عندنا موجودة، احنا عندنا 120 مقام تقريبا، فالوطن العربي يفتقد الى هاي المقامات، ما عنده اكثر من 15 او 20 مقام. فحاول اقدم فيها تراث العراق وادخل فيها بعض المقطوعات العراقية واطلع سولو وحدي. بالقسم الثاني دائما اقدم فيها عمر بشير اللي هو الجيل الجديد، جيل بعد منير بشير وجايب حيوية وطاقة جديدة تختلف عن منير بشير، اللي فيها مثلا اللاتين الفلامينكو الجيتار، ممكن أطلع الهندي كمانجا أي شيء اللي هو أنا أفكاري اللي بيها. ما حد سوى عود لاتيني، أنا عندي سي دي، عندي 18 سي دي بالأسواق، 18 سي دي، أنا الوحيد العازف العود في العالم بشركة روتانا اللي تضم 125 مطرب كبار مطربين عرب، أنا الوحيد عازف العود واللي حقق أكبر مبيعات سي دي في هذه الشركة. يعني شوف إذا ما يقولون إن الموسيقى ما لها جمهور.
جميل جدا طبعا، يعني كلمة أخيرة بحق الفن العراقي ممكن أن تقال بهذا الصدد؟
طبعا أنا دائما أقول الفن العراقي أرقى فن بحياتي سمعته، وأهم فن اللي لازم اللي يغني اللي يريد يعزف لازم يعود إلى المدرسة العراقية، لأن إحنا أصحاب مقامات وأصحاب الآلات الموسيقية، أصحاب مدارس عريقة في الفن. فأول شيء بس أحب أوجه رسالتي لكل مطرب، لكل موسيقي، لكل مبدع عراقي، أنه يحاول يكثف بالجهود الثقافية أكثر من الجهود التجارية، لأن التجارية تربحك فلوس، ولكن الثقافية تكسبك الأجيال الجديدة وترجعنا العراق مثل ما كان. وإحنا هذا هو انتظارنا، إنه يوم من الأيام نرجع للعراق ونقدم فننا وإبداعنا كله.
ومع أوتار الفنان عمر بشير نطوي أعزائي صفحات المجلة، مع الأمل بلقائكم في موعد قادم، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 077-044-25-00. 770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.